أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على
كان كلامه فيما سبق فيما لو لعن الحر زوجته المملوكة، قلنا هل يصح هذا اللعان أو لا يصح اللعان؟ فهل يثبت اللعان بين الحر وزوجته المملوكة أو لا؟ ذكرنا المطلب وقلنا بأن وصلنا إلى هذه النقطة، وقلنا بأن ابن إدريس فصل في المسألة ففرق بين إنكار الولد وبين مسألة القذف، فقال يثبت اللعان بينهما في مسألة إنكار الولد دون ماذا؟ دون القذف. وذكر دليلا والمصنف أجاب عن هذا الدليل وعن هذا الإشكال، إلا أن فخر المحققين تبع ابن إدريس في هذه المسألة وادعى بأن مقتضى الجمع بين الأخبار هو ما ذكره ابن إدريس، فحينئذ عندنا روايات مثبتة للعان وعندنا روايات نافية للعان، فالروايات النافية للعان بين الحر والمملوكة نحمله على القذف، والروايات المثبتة للعان نحمله على إنكار الولد. وهذا الجمع الذي أتى به خلاف الجمع الذي ذكره المصنف، لأن المصنف هكذا جمع، قال الروايات المثبتة للعان ناظرة إلى الزوجية، سواء كانت ذلك لأجل القذف أو لأجل ماذا؟ إنكار الولد. أما الروايات النافية للعان ناظرة إلى مسألة المالك مع المملوك. فعندنا ها هنا جمعان، جمع تقدم من المصنف وجمع ادعاه فخر المحققين. يقول الشهيد الثاني بأن الجمع الذي ذكرناه أولى من الجمع الذي ذكره من؟ ذكره فخر المحققين. فيقع الكلام، ما هو وجه أولوية الجمع الذي ذكره المصنف على الجمع الذي ذكره فخر المحققين؟ يمكن بيان عدة نقاط ووجوه للأولوية، نكتفي هنا بذكر وجهين. الوجه الأول للأولوية أن الجمع الذي ذكره المصنف جمع عرفي، قد بينا فيما سبق أنه من باب تقديم الصريح على الظاهر ومن باب حمل الظاهر على الصريح، وحمل الظاهر بقرينة الصريح جمع مستفاد من الأخبار وجمع عرفي. أما الجمع الذي ذكرته يا فخر المحققين، جمع لا شاهد له من الروايات، إذ لو تتبعنا الروايات المثبتة للعان أو النافية لم تفصل بين مسألة القذف وبين مسألة ماذا؟ وبين مسألة إنكار الولد، فكيف تحمل الروايات النافية للعان على مسألة القذف والروايات المثبتة للعان على مسألة إنكار الولد؟ هذا تحكم وبلا وجه، ولا قرين عليه من الروايات، ولا وجه له إلا ما ذكرناه أمس عن ابن إدريس، وقد رددناه أنه لا يعقل مشروعية اللعان لأجل القذف، لأنه اللعان شرع لإزالة الحاد، وقد بينا الدفاع وقد بينا رد هذا الإشكال. فالجمع الذي ذكرناه جمع عرفي، والجمع الذي ذكرته جمع لا شاهد عليه، فحينئذ يكون جمعا تبرعيا، والجمع العرفي أولى من الجمع التبرعي. هذا الوجه الأولوية الأول. الوجه الثاني أن ترقي الجمع الذي أتيت به تكذبه الروايات، تفتي هذا فرق، مو بس أنه مو عرفي بل أن الروايات على خلافه. كيف؟ أنت قلت في جمعك العرفي أنه في مسألة القذف لا يتحقق لعان بين الحر وزوجته المملوكة، بخلاف ماذا؟ بخلاف مسألة إنكار الولد، مع أنه عندنا روايات صريحة في أنه يجوز للحر أن يلاعن زوجته المملوكة إذا قذفها، فروايات صريحة ونص في أن هناك لعان في مسألة القذف، فكيف تحمل الروايات النافية على مسألة القذف مع أن الروايات تكذب هذا الحامل؟ كيف؟ هكذا عندنا روايات عديدة، هذه نقل لكم رواية صحيحة. رواية الأولى الرواية الأولى في الباب الخامس من كتاب اللعان، محمد بن يعقوب الكوليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، رواية صحيحة الأسناد بناء على توثيق إبراهيم بن هاشم وبناء على عدم توثيقه تكون الرواية حسنة. في حديث، شفت الحديث تأمل فيه، قال سألته عن المرأة الحرة يقذفها زوجها وهو مملوك، هي تفيدنا؟ ما يفيدنا. ليش؟ لأن هي ماذا؟ حرة وهو مملوك، هي ما يفيدنا، بحثنا بالعكس. المهم قال يلاعنها، الآن الذي هو اللي يفيدنا، وعن الحر تحته أمة فيقذفها، قال ماذا؟ قال يلاعنها. هذه صريحة في مسألة القذف. أيضا في رواية أخرى عندنا تدل على هذا المطلب، نكتفي يعني ما نطالي هذا طيب. إذا الإشكال الثاني على كلام من؟ على كلام جمع فخر المحققين أن هذا الوجه لا يصح الحمل عليه والقبوله، لأنه هذا خلاف الروايات، والروايات تكذبه. ولهذا قال والجمع بينهما، يعني بين الروايات النافية والمثبتة، بما ذكرناه ماذا؟ بما ذكرناه أو لا. وعليكم السلام. مسألة جديدة، قال ولا يلحق ولد المملوكة بمالكها إلا بالإقرار به ولو اعترف بوطئها ولو نفاه انتفى بغير لعانين. خب هذه المسألة، عليكم السلام ورحمة الله، هذه المسألة لابد من ماذا؟ لابد من تبويبها، لأن المصنف زين بقراءة عبارته ما يتضح معالم المطلب، فنحن نمنهج البحث بهذه الصورة. نقول الكلام في هذه العبارة التي ذكرها الشهيد الأول يقع في فرعين، في الحقيقة أشار إلى فرعين في هذه العبارة. الفرع الأول يتعلق بهذه المسألة، وهو أن المالك مع المملوكة، لو جاءت المملوكة بولد فكيف يثبت ولد المملوكة إلى إلى المالك؟ متى نثبت بأن المالك يكون هو من أب لهذا الولد الذي أتت به المملوكة؟ وبعبارة علمية أكثر، متى يلحق ولد المملوكة ما عليك؟ هاي الفرع الأول. فالفرع الأول نتكلم عن مسألة إلحاق الولد. الفرع الثاني نتكلم عن عكس هذه المسألة، وهو نفي الولد. متى ينتفي ولد المملوكة عن المالك؟ هل ينتفي باللعان أو ينتفي بالإنكار بدون لعان أو ما شاكل ذلك؟ إذن هناك مطلبان ومقامان لا بد من فرزهما، تارة نتكلم عن مسألة الإلحاق، وتارة نتكلم عن مسألة ماذا؟ عن مسألة النفي، وكلاهما مسألتان مستقلتان تعرض لهما الشهيد الأول في عبارته، وبعد ذلك أتى المصنف وعمق المطلب بشكل أكبر. ولهذا شوف عبارة الشهيد الأول لكي نبين الفرعين، يقول ولا يلحق، يعني البحث في ماذا؟ في الإلحاق. ولا يلحق ولد المملوكة بمالكها إلا كذا كذا، الآن سيأتي البحث ما لنا علاقة. إذن هذا الفرع يتعلق بماذا؟ بالإلحاق. ثم بعد ذلك يقول ولو نفاه، هذا فرع آخر، مقام آخر، مقام في مسألة النفي، ولو نفاه انتفى بغير لعانين. لا بد من فرز كلا المطلبين. الكلام في المطلب الثاني نقدمه على الكلام في المطلب الأول. لماذا؟ لأن مسألة نفي الولد مسألة إجماعية. لو نفى المالك ولد المملوك وقال هذا الولد ليس بولدي، ينتفي عنه بغير لعان، وهذه المسألة إجماعية. إنما يشرع اللعان في نفي الولد، خذ قاعدة، في العقد الدائم فقط، في العقد الدائم لكي ينتفي الولد نحتاج إلى لعان. أما في غير العقد الدائم، سواء كان عقد منقطع أو سواء كان ماذا، سواء كان بالملك، حينئذ ينتفي بمجرد النفي والإنكار ولا نحتاج إلى لعانين. فلا كلام ولا مزيد بحث عندنا في الفرع الثاني في مسألة النفي، إنما كل البحث في مسألة ماذا؟ في مسألة الإلحاق. ولكي يتضح المطلب لابد أن نشير إلى ماذا؟ لابد أن نشير إلى مقدمة، مقدمة مو خارج عن الكتاب، موجودة في ضمن الكتاب لكن مو مبرزة بشكل واضح، فالتفتوا إليها لأنه فهم المطلب يتوقف على بيان هذه المقدمة. بيان ذلك أنه في قاعدة الفراش الولد للفراش وللعاهر الحجر، خب وقع الكلام أنه ما هو المحقق للفراش؟ هل النكاح الدائم محقق للفراش، أو النكاح المنقطع، أو الوطء بالملك، وطء الشبهة، زنا، كلهم بعضهم أو ما شاكل ذلك؟ فما هو المحقق للفراش؟ قبل أن نبين ما هو المحقق الفراش لابد أن نبين ما هو أثر الفراش. يعني لو قلنا أن العقد الدائم يحقق الفراش، فلو تزوج شخص بامرأة وعقد عليها وقلنا أن مجرد العقد على الزوجة في العقد الدائم صارت هذه الزوجة فراش لمن؟ لهذا الزوج. خب ما هو الأثر المترتب على ذلك لكي نقول هذا فراش؟ هناك أثران مترتبان على إثبات الفراشية للشخص، فيكون الشخص ذي فراش لماذا؟ خب واضح، هذا مطالب التفتوا لأنه متوقف عليها فهم المطلب. نقول هناك أثران. الأثر الأول للفراش، إذا قلنا أنه صاحب فراش فما دام يمكن إلحاقه به فيلحق به. إذن أثر الفراش، أثر الفراش بأن صاحب الفراش يلحق به الولد بمجرد إمكان اللحوق به. ما دام أمكن إلحاق به بمعنى أنه لا نقطع بنفيه عن، يمكن أن يلحق به فيلحق بالفراش. إذن الأثر الأول للفراش هو إلحاق الولد به. الأثر الثاني هو حرمة نفي صاحب الفراش الولد. يعني الشارع المقدس إذا حكم بأن هذا الولد يلحق بالفراش يتوجه خطاب تكليفي لمن؟ خطاب تكليف لصاحب الفراش، ويقال له ما دام يحتمل أنه يلحق بك الولد ولا تعلم بانتفاع عنك يحرم عليك نفي الولد. واضح؟ يعني الأثر الثاني هو حكم تكليفي وهو حرمة نفي الولد، مع لأن الشارع قد حكم عليه بأنه الفراش، بأن الولد يلحق بك، فبعد حكم الشارع يحرم عليك ماذا؟ نفي الولد. إذن الفراش يترتب عليه حكمان، حكم وضعي وحكم تكليفي. الحكم الوضعي وهو ماذا؟ وهو إلحاق الولد بصاحب الفراش مع الإمكان. الحكم الوضع هو حرمة النفي مع إمكان أن يلحق الولد به، إلا إذا كان علم كما بيناه، إلا إذا علم بانتفاء شرائط الإلحاق. بعد وضوح هذا المطلب فنقول إذا قلنا بأن في العقد الدائم الزوج هو صاحب الفراش، فنقول بمجرد أن يتحقق عقد وتتحقق إمكان الإلحاق فيلحق به الولد بمجرد الإمكان، فهل يتوقف على الإقرار أو لا يتوقف على الإقرار؟ لا يتوقف على الإقرار. لماذا؟ لأنه يحكم على الولد بأنه صاحب الفراش بمجرد الإمكان، والمفروض أنه صاحب فراش بالعقد الدائم، فلا يتوقف ذلك على الإقرار. لا، الوالد يكون صاحب فراش فيلحق الولد بالوالد الذي هو صاحب الفراش. خب إذا اتضح كل هذه المعالم نأتي، هل الملك من محققات الفراش أو ليس من محققات الفراش؟ بمعنى أن الشخص إذا ملك ماذا؟ إذا ملك أمة بالشراء مثلا، هل بمجرد الملك صار هو فراش إلى هذه الزوجة؟ بمعنى أنه لو أتت بولد وكان يمكن الإلحاق به فنقول ما دام أنت مالك فالملك محقق للفراش فيلحق الولد بك ولا يجوز لك أن تنفي عنك أيها الما أيها المالك. يترتب الأثرين، فهل الملك على العقد الدائم محقق للفراش أو لا؟ واضح السؤال؟ واضح البحث؟ خوف. فنقول لا إشكال ولا شبهة بأن الملك بمجرده ليس محققا للفراش، بمجرد أن يكون الشخص مالكا إلى أمتين فلا يكون ها هنا فراش تحقق وثبت بحيث يقال المالك صاحب الفراش، فلو أتت بولد فيلحق به بمجرد الإمكان. هذا محل اتفاق بين الفقهاء أن مجرد الملكية ما يحقق لنا عنوان الفراش، هذا فرقنا منه. لكن هل الوط يحقق الفراشية أو لا؟ نحن قلنا بمجرد الملك ما تحقق الفراش، لكن لو وطأ المالك الأمة وهذا الوط وط ماذا في ملك، هل بالوط صار فراشا أو لا، أو ما زال على عدم الفراشية؟ وبعبارة علمية، هل المالك الواطئ فراش أو ليس بفراش؟ ما هو الأثر؟ لو قلنا أن الوطأ محقق لكونه فراشا وأنه صاحب الفراش، فيكون حينئذ لو وطأ تحقق موضوع ماذا؟ الفراش. فبعد الوط لو جاءت بولد وأمكن الإلحاق به يلحق به مباشرة بدون حاجة إلى الإقرار، لأنه ببركة الوط صار صاحب فراش، وجاء الولد بعد الوط والمفروض أنه صار فراشا، فيلحق به بمجرد ماذا؟ بمجرد إمكان اللحوق به بعد تحقق الوط في الخارج. متفتين؟ ولا يجوز له أن ينفيه. ما لا حق المالك يأتي ويقول هذا الولد ليس بولدي؟ نقول ما دامت أنت ينطبق عليك عنوان المالك الواطئ وقد تحقق منك الوط فتحقق الفراش، فإذا تحقق الفراش ترتب الأثران، الحكم التكليفي والحكم الوضعي.
خب، ترتب على الوط
لا، يعني سيأتي بعد ذلك الإمكان مترتب على هناك. نقول بمجرد أنه يحتمل أنه يوطأ، في الفرق بين العقد الدائم وبين مسألة ماذا؟ وبين مسألة المالك الواطئ. في العقد الدائم المهم أن نثبت ماذا؟ أن هناك عقد. فإذا كان هناك عقد وتحققت شروط إمكان الإلحاق، حينئذ سواء كان هناك يكفي دخول المني في ماذا؟ في فرج الزوجة، وإن لم يكن عن طريق الواط. واضح؟ فنقول ما دام يمكنك أن يلحق به يلحق بك ولا يجوز لك نفيه. أما هنا نقول لا، ببركة الواط. فإذا ثبت الواط كيف يثبت الواط؟ سنأتي إن شاء الله في طيات البحث. يثبت الواط ببينة أو بإقرار أو ما شاكله ذلك. فالفرق بين العقد الدائم وبين ما نقول أنه في العقد الدائم نفس العقد حقق عنوان الفراش، أما هنا في الملك بالواط مو الملكية حققت الفراش، إنما الذي حقق الفراش هو الواط. وبعبارة، هل المالك الواط صاحب فراش أو لا؟ هذا البحث. خب، قد يقال أن المالك الواطئ ليس بكونه صاحب فراش، فإذا قلنا ليس بصاحب فراش حتى وإن جاءت هذه المملوكة بولد لا يلحق بمجرد الإمكان مع ماذا؟ لا يلحق بالمالك إلا بعد الإقرار، لأن إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ. واضح فكرة البحث قبل أن ندخل في تعميق المطلب؟ كل البحث يدور على أنه نفهم ما معنى الفراش وما هو الآثار المترتبة على الفراش، حكم تكليف وحكم وضعي. خب، حينئذ نقول إذا جينا صبينا في مسألة الملكية، نقول الملكية لا تحقق الفراش بالإجماع، إنما وقع النزاع أنه هل الواط في الملكية يحقق الفراش أو لا. فإن قلنا يتحقق الفراش، ما هو الأثر؟ ببعد الواط ما صار مالك واطئ، فلو أتي بولد نقول ما دام أمكن أن يلحق به يلحق به ولا يجوز شرعا أن ينفيه. لو قلنا لا، حتى الوط ما يحقق فراش، لو جي أبي ولد فحينئذ الولد لا يلحق بالمالك إلا بعد الإقرار، لأنه بوطئه لم يتحقق الفراش، فقط يتوقف على الإقرار. واضح؟ ولهذا تظهر الثمرة في هذا الفرع. نعطيكم فرع تظهر فيه الثمرة. لو فرضنا بأن المالك وطأ زوجته وجاءت بولد وسكت، أي أنا قلت غلط، مملوكة بلي. خب، لو كان عندنا مالك ووطأ، فجاءت هذه المملوكة بولد بعد وطء المالك، فسكت المالك، هل الولد يلحق بالمالك أو لا يلحق بالمالك؟ فإن قلنا بأن الوطأ يحقق عنوان الفراش فالإلحاق متوقف فقط على الوطأ ومع إمكان اللحوق، والمفروض أنه هناك وطأ وهناك إمكان لحوق، فحتى لو سكت يتحقق الإلحاق فيكون هذا الولد ملحقا بالمالك، فيتبع أشرف الأبوين، تترتب آثار بعد ذلك كثيرة، تصير أم ولد وما شكل ذلك. لكن لو قلنا بأن الوطأ لا يحقق عنوان الفراش فالسكوت ما يحقق عنوان ماذا؟ ما يحقق عنوان الإلحاق، لأن الإلحاق لا يتحقق بمجرد الوطأ وإمكان الإلحاق، لأنه متوقف على الإقرار، فما لم يقر لا يلحق به الولد. واضح الثمرة؟ خب إذا اتضح ذلك نأتي إلى كلام المصنف في الكتاب لكي الآن تتضح العبارة. خب إذا عرفت ذلك فنقول هناك نزاع بين الأعلام في أن الوضع هل محقق للفراش أو لا. ذهب بعضهم ويقول المصنف هنا الشهيد الثاني يقول خلاف المشهور من الروايتين ومن القولين، سيأتي بعد ذلك بيان يعني الروايتين، يقول الأكثر أو يقول بأنه المشهور من العلماء ذهبوا بأن الوطأ غير محقق للفراشية ما المالك، فحتى لو وطأ المالك فالمالك الواطئ ليس ماذا؟ ليس صاحب فراش، فحينئذ لا يتحقق ولا يلحق الولد به إلا بالإقرار. فبناء على هذه النظرية الإلحاق متوقف على إقرار المالك، بل حتى لو اعترف بالوط لا أثر لاعترافه وإقراره، لأن غاية ما يلزم أنه أقر بالوط أنه مالك واطئ، لكن المالك الواطئ ليس صاحب فراش، فالإلحاق متوقف على الإقرار. لكن لو بنينا على أن الوط محقق للفراش فحينئذ إذا اعترف بالوط وقال أنا وطأت صار مالكا واطئا، فتحقق الموضوع، والمفروض أنه يمكن الإلحاق به فيلحق به غير متوقف على الإقرار. يقول المصنف الشهيد الثاني الأشهر من القولين وأشهر الروايتين القول ما ذهب إليه الشهيد الأول، وهو أن الوطأ غير محقق لعنوان الفراشية ولا يكون صاحب فراش، بل هذا متوقف يعني على الإقرار، يعني بعبارة أخرى المالك الواطئ ليس بفراش. هذا أشهر القولين وأشهر الروايتين. خب كيف أشهر الروايتين؟ خب نقل الشهيد الثاني في المسالك روايات متعددة في هذا المطلب. هذه الروايات ما موجودة في كتاب اللعان، موجودة في نكاح العبيد والإماء. خب واضح محل البحث إن شاء الله. خب نقرأ. شوف إذن نذكر لكم رواية تبين، يعني عندنا روايتين هنا، المراد من الروايتين يعني الجنس، يعني جنس الرواية، يعني طائفتين مو روايتين اثنتين، يعني جنس الروايتين، يعني عندنا طائفتين، طائفة من الرواية تدل على أن الوطأ ليس بفراش، وطائفة أخرى تدل على أن الوطأ فراش. ننقل رواية هنا ورواية هناك فقط. ولهذا هكذا شوف العبارة، يعني شوف عبارة الشهيد الثاني في المسالك يوضح المطلب، والعبارة المصنف هنا فيها نوع من إجمال، مو واضح وين المطلب، يعني ما أبرز هذه المسألة، مسألة الفراش يتحقق بالوطأ أو غير يتحقق بالوطأ، كما سنقرأ في العبارة. يقول الشهيد الثاني في المسالك صفحة 219، وهل تصير الأم فراشا بالوطأ؟ فيه قولان منشأهما اختلاف الروايات، فذهب الشيخ في المبسوط والمصنف، من المصنف يقصد؟ حقق قال نقرأ في المسالك، والعلامة وسائر المتأخرين إلى أن الأمة لا تصير فراشا مطلقا، يعني بالواطئ أو بدون الواط، لا بالملكية ولا بالواط ما تصير فراش. واستندوا في ذلك إلى صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام. التفت للرواية، رواية طويلة نشوفها محل الشاهد، أن رجلا من الأنصار أتى أبا عبد الله عليه السلام فقال إني ابتليت بأمر عظيم. ما هو الأمر العظيم؟ قال إن لي جارية أما كنت أطأها فوطيتها يوما وخرجت في حاجة لي بعدما اغتسلت منها. خب، ونسيت نفقة لي، يعني أموال كانت عندي نسيتها عندها، فرجعت إلى المنزل لآخذها، لآخذ النفقة، فوجدت غلاما لي على بطنها، والعياذ بالله. واضح؟ واضح المعنى ذا؟ فوجدت غلاما لي على بطنها، غلام يعني ماذا؟ عبد، على بطنها، يفعل معها الفاحشة. قال هي كناية، فوجدت غلاما لي على بطنها، يقول فعددت لها من، شوف متى صار متقارب الوط، واضح هو وطأها، اغتسل وطلع بسرعة، راح ورجع، رأى أن الغلام ماذا؟ الغلام واطئ لها، فصار الوط في زمان متقارب بين من؟ بين شخصين. فعددت لها من يومي ذلك، من هذا اليوم الوط اللي أنا وطأته وطأها أيضا، عددت لها، فعددت لها من يومي ذلك 9 أشهر، فولدت جارية، جاءت بماذا؟ بصغيرة يسمها جارية. قال خب، لو كان طبق قاعدة الفراش، وأنه وطأ لو موطأ وطأ، فالمفروض أن الولد يلحق ماذا؟ يلحق به حسب قاعدة الفراش. الإمام ما حكم بإلحاق الولد بمن؟ بالمالك. فقال الإمام، ما بينقى الإمام، لا ينبغي لك أن تقربها ولا تبيعها، ولكن انفق عليها من مالك ما دمت حيا، كذا كذا رتب أحكام. ما بين الإمام لو رفع مشكلته وقال هذا الولد ولدك فليس هناك مشكلة عليك. قال ماذا؟ قال لا تقربها، وما شاكل ذلك، مع أنه لو كان الولد والفراش له ما يأثر ذلك وطء غيره له في ماذا؟ في جواز أن يطأها. فلم يحكم الإمام في الرواية بأن الولد الذي أتت به ماذا؟ هذه الجارية لمن؟ للمالك. ما لنا علاقة الآن، هذا بحث آخر. خب، يلحق بالأم فقط، يعني بالمملوكة. يقول وفي معناها أخبار أخر لا تساويها في صحة السند، يعني الرواية التي نقلها هنا هي الرواية، أقوى الرواية من ناحية السند. خب، هذه ماذا؟ هذه الطائفة التي تدل على أن الوطأ ليس محقق لعنوان الفراشية. عندنا رواية أخرى كثيرة العدد وكثيرة وقوية السند، تدل على أن الوطأ محقق لعنوان الفراش. خب، كيف؟ يقول، أنا أقرأ لكم فقط يعني رواية واحدة ثم أذكر كلام المصنف. خب، أنا أقرأ لكم رواية واضحة بلي. يقول روى سعيد بن يسار، روايات كثيرة نقلها المصنف من حديث راجع طويلة، يعني يمكن سبع فما الروايات، صفحة 221. روى سعيد بن يسار في الصحيح قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجارية تكون للرجل يطيف بها وهي تخرج فتعلق، قال يتهمها الرجل، يتهم أنها زانية، أو يتهمها أهله يعني فاجرة. قال قلت أما ظاهرة فلا، يعني ظاهرها الصحيح. قال إذن لزمه الولد، يعني بمجرد أنه ماذا؟ بمجرد أنه وطأ إذن لزمه الولد. رواية أخرى، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع على جارية له تذهب وتجيء ولقد عزل عنها، ما تقول في الولد؟ قال أرى أن لا يباع هذا الولد يا سعيد. هذا بالبيع، يعني وإيش؟ ظاهر في أنه الولد ولد حر، يلحق بأشرف الأبوين، ولا كان لو لم يلحق به يكون رقا فيجوز بيعه.
أي
لا تبيع جارية، يعني سيأتي هناك فيه هني لا تبيع الولد، لكن قال بعده هو الوقوف الذيل. قال وسألت أبا الحسن عليه السلام قال أتتهمها؟ قلت أما تهمة ظاهرة فلا. فقال فيتهمها أهلك؟ فقلت أما شيء ظاهر فلا. قال وكيف تستطيع أن لا يلزمك الولد؟ فالولد ماذا؟ يلزمك. هي روايتين، روايات كثيرة في هذا المضمون. هو عزل عنها، يعني هو يسأل أنا عزلت عنها احتاط، يبتعد عنها. خب، يقول هكذا، عن وقع على جارية له تذهب وتجيء، تذهب وتجيء يعني مو نظيفة، ولقد عزل عنها، يعني ابتعد عنها. ما تقول في الولد؟ جابت بولد، ما تقول في الولد؟ قال أرى أن لا يباع هذا الولد يا سعيد. خب ولا يعني في كلام في هذا أرى أن لا، أرى أن لا قد يقال المحكم تكليفي، هذا نصيحة من الإمام وكذا، من العلاقة؟ شوف بعد ذلك الإمام يقول: وسألت أبا الحسن فقال أتتهم وكذا كذا، فقلت وكيف تستطيع أن لا يلزمك الولد؟ خب هذا الرواية، رواية أخرى كثيرة. رواية: سألته عن رجلين وقع على جارية في طهر واحد، لمن يكون الولد؟ قال للذي عنده، جارية للذي عن المالك، لقول رسول الله: الولد للفراش وللعاهر الحجار. رتب قاعدة الفراش على الواط وغيرها من الروايات. خب الشهير الثاني ماذا يقول؟ أن هذا خب مخارج الكتاب، لأنه مصنف يقول أشهر الروايتين، فاحتجنا إلى أنقل الروايتين، يعني شيء من الطائفتين. الشهيد الثاني يقول: الأشهر من الروايتين أن الوطأ غير محقق لعنوان الفراشية، صحيح؟ وهو أشهر القولين، مع أنه في المسالك يقول هكذا عندما ينقل الروايات، يقول: وهذه الأخبار، أقل ما يعلق ينقل الرواية علق على ذلك، صريحة في أن الأمة تصير فراشا للمولى بالوط، وفي معناها غيرها، وظاهر الحال أنها مرجحة على السابق. ليش؟ لصحة السند والكثرة. فهنا في المسالك يقول الروايات التي تدل على أن الوطأ محقق للفراش هي أكثر صحة في لحاظ السند وأكثر عددان، مع أنه هنا قال أشهر الروايتين أنه ماذا؟ أن الوطأ غير محقق لعنوان الفراشية. فقد يقال أن الشهيد الثاني تعارض كلامه في المسالك عما ذكره في من؟ في اللمعة. واضح؟ إلا أنه هذا كلام ليس بصحيح، لا يوجد تعارض. ليش؟ خب لأنه هنا وصف الأشهرية لمن؟ للروايات التي نفت ماذا؟ الروايات التي نفت الفراش، فقالت المالك الواطئ ليس بفراش، نفى ماذا؟ قال أنها أشهر، ثبت لها وصف الشهرة. هنا ثبت وصف الصحة والكأثرية لمن؟ للروايات التي تقول بأنه الواط محقق لعنوان الفراشية، والشهرة لا تساوي الصحة. واضح؟ والشهرة لا تساوي الصحة، الشهرة غير الصحة. ليش؟ المراد من الشهرة إذا قالوا مشهورة، يعني الشهرة في مقام العمل، يعني هذه الرواية أشهر الروايتين، يعني الأشهر في مقام العمل. فإذا لاحظنا الروايات في مقام العمل وبلحاظ العمل، نرى أن أكثر الفقهاء والمشهور عملوا بالروايات التي تقول بأن الوطأ غير محقق لعنوان الفراشية، وإن كانت الروايات الأخرى التي تقول بأن الوطأ محقق للفراش أكثر عددا وأصح سندان. فلا تهافت بين القول بأن الصحة والأكثرية للروايات الطائفة الثانية والشهرة للطائفة الأولى، فلا تنافي بين التعبيرين، لأن بعضهم أشكل، قال أنه الشهيد متهافت بين المسالك وبين بين اللمعة، بعض العلماء في بعض الكتب مو على اللمعة، يعني في كتب أخرى، فما في تهافت. ولهذا شوف العبارة يقول: ولا يلحق ولد المملوكة بمالكها إلا بالإقرار به. وش معنى هالعبارة بعبارة علمية؟ أن الوط غير محقق لعنوان الفراش، هذا البحث وراء حقيقة، والأمة والمملوكة لا تصير ماذا؟ لا يمكن أن يكون مالكها صاحب فراش حتى بعد الوط، فحينئذ إلحاق الولد متوقف على الإقرار، والإقرار ما يصير، لا تتهم بأن الإقرار يصوره ذي فراش، إنما هذا من باب أن إقرار العقلاء في النسب على أنفسهم ماذا؟ نافذ، والشرع رتب آثار الإقرار في مسألة النسب. ملتفتين؟ مو تتوهمون بأن بالإقرار يتحقق فراش، أصلا ما يتحقق فراش مطلقة. ولهذا تعبير الشهر الثاني دقيق في المسالك، قال: وهل تصير الأمة فراشا بالوط؟ واضح؟ فيه قولان كذا كذا، وعند عبارات في المسالك أصلا أنها ليست بذي فراش، يعني المالك ليس بذي فراشا. يقول على أشهر القولين والروايتين. طبح إن شاء الله أشهر روايتين وأشهر روايتين. نقل عند طائفتين من الروايات. طائفة تقول بأنه الفراش الوط محقق العنوان الفراشية، ورواية تقول لا مو محقق العنوان الفراشية. والأشهر من الروايتين أنه غير محقق، ولهذا الأثر متوقف على الإقرار، لأنه اللي قال ما طيب أشهر روايتين رح أشهر روايات ما يشوف ولا رواية أنه فيها إقرار أو فيها مسألة ماذا الوط، لأن المصنف ما أبرز المطلب بشكل ماذا بشكل واضح. يقول حتى ولو حتى وإن اعترف بوطئها. ليش قال ولو اعترف بوطئها؟ إشارة إلى مسلك من قال بأن الوطأ محقق لعنوان الفراش حتى لو اعترف بوطئها. خب هذا فرد خفي. في فرد جلي. ما هو الفرد جلي؟ الملكية. الملكية فرد جلي، أصلا لو مجرد الملكية ما يحقق عنوان الفراش بالإجماع، واضح؟ لأن بعد ولو فرد خفي، فلا بد أن تبحث عن الفرد الجلي. ما هو الفرد الجلي؟ الملكية. الملكية ليست فراش بالإجماع، إنما من قال بالفراش قال بالواط. ولو نفاه انتفى بغير لعان، هي مسألة ثانية. إجماعا هي متعلقة بماذا؟ بالنفي. يعني إجماعا في لو نفاه انتفى بغير لعان، مو أنه يلحق ولد المملوك بمالكها إلا بالإقرار به ولو اعترف بوطئها، ولو يعني كلا الفرعين إجماعا. ولهذا فصل بين الفرعين حيث علق على الفرع الأول على أشهر القولين والروايتين، بعد ذلك جاء الفرع الثاني وقال إجماعا. فليس كل العبارة إجماعا، الفرع الأول فيها والفرع الثاني كذا. يقول إذا كان هذا إجماع أين الخلاف؟ يقول وإنما الخلاف في الفرع الأول في أنه هل يلحق به يعني بالمالك بمجرد إمكان كونه من؟ هي بناء على ماذا؟ لو قلنا أن الملكية بمجردها محققة لعنوان الفراش، فإذا قلنا أن مجرد الملكية محققة لعنوان الفراش ما دام هو مالك، إذن يمكنه ما دام يمكن الحق به يلحق به. هذا الاحتمال الأول. واضح؟ واضح من شيء الاحتمال الأول لم واضح. مثل العقد الدائم، نقول العقد الدائم بمجرد أنه يمكن أن يلحق به يلحق به، فهل العقد فهل الملكي كالعقد الدائم؟ يقول هذا الاحتمال الأول. وهل يلحق به بالمالك بمجرد إمكان كونه يعني كون الولد من المالك؟ هذا الاحتمال الأول. وعبارة العلمية أن الملكية فراش أو لا، أو يعني وإن لم يقر به، حتى وإن لم يقر به. الفرد الثاني، أم لا بد من العلم بوطئه مع إمكان اللحوق به؟ هذا عبارة أخرى ماذا؟ أن المحقق لعنوان الفراش مو الملكية الواط، فإذا قلنا بأن الوطأ محقق لعنوان الملكي لعنوان الإلحاق، فالإلحاق حكم شرعي. ما هو موضوعه؟ موضوعه الوط مع إمكان اللحوق. فإذا تحقق الوط وأمكن اللحوق به حينئذ يلحق به. وضع العبارة إن شاء الله. كيف يتحقق العلم بالواط؟ كيف يتحقق العلم بالواط؟ خب العلم بالواط يتحقق بإقراره، أقر أن وطأت، اعترف بالواط، فهذا من محققات ماذا؟ العلم بالواط. واضح؟ العلم بالواط يعني لا بد أن تثبت الواط بأي طريقة من المثبتات، ولو كان ذلك عن طريق ماذا؟ الاعتراف. يقول أو، هذا إشارة إلى المبنى الثالث، أو يلحق به كذا كذا أو إقراره به، يعني متوقف على الإقرار بالولد مو بالواط، إقراره يعني إقراره بالولد. هذا المبنى الثالث. إذن كل هذه يعني كم احتمال عندنا الآن؟ احتمالات ثلاثة. بعبارة علمية وش معنى الاحتمال الثلاثة؟ ما هو موضوع الإلحاق الشرعي؟ هل موضوع الإلحاق الشرعي في مسألة الملك في مسألة المالك والمملوكة العنوان الإلحاق الشرعي، هل موضوعه مجرد الملكية أو الوط أو الإقرار؟ واضح المطلب؟ يقول فعلى ما اختاره المصنف، ماذا اختار المصنف؟ الاحتمال الثالث. فعلى ما اختاره المصنف والأكثر. هنا الآن في عبارة عند الآن عبارة مشوشة، كم احتمال موجود عندنا في المسألة؟ احتمالات ثلاثة. الآن بيقوم وش بيسوي المصنف؟ بيجعل الاحتمالين الثاني والثالث في جهة والاحتمال الأول في جهة أخرى. تفتين؟ الآن في عبارة الآتية قبل ما نقرأها، ماذا سيفعل المصنف؟ سيأتي ويفرد، يقول عند ثلاثة أقوال له. نأتي إلى القول الأول. ما هو القول الأول؟ مجرد الإمكان. ما هو الاحتمال الثاني؟ الواط. مع ماذا؟ مع إمكان اللحوق. الثالث ماذا؟ الإقرار بالولد. خب سيجعل الاحتمال الثاني والثالث على حدة والاحتمال الأول على حدة أخرى. شوف العبارة: وفعل ما اختاره المصنف والأكثر. ماذا اختاروا؟ اختاروا الاحتمالين الثاني والثالث. لا يلحق به، يعني لا يلحق الولد بالمالك إلا بإقراره، هي على احتمال ثالث، أو وطئه وإمكان لحوقه به. عندي أو، نعم في بعض النسخ واو، ما لها معنى أو. شو الآن سيأتي؟ ما في، ما لها معنى ثلاث. عندك احتمالين، هذا يشير إلى الاحتمال الثاني والثالث، كلاهما على حدة. خب ما عندنا هالمعنى أنه يلحق به بالإقرار والوطئ وإمكان اللحوق، لأنه عندك كم مبنى؟ عندك إلحاق، عندك إقرار مبنى ثالث، عندك وط مع إمكان اللحوق، وعندك ماذا؟ وعندك الملكية. واضح؟ أما عندك وط وإقرار زائد إقرار، هي جمع بين الثاني والثالث. واضح؟ هي عبارة فيها تشويش. فعلى ما اختاره المصنف والأكثر، يعني أكثر الفقهاء، ماذا اختاروا؟ أنه لا يلحق الولد بالمالك إلا بإقراره بناء على رأي المصنف، أو وطئه وإمكان اللحوق به بناء على رأي الآخرين. وش الجمع المشترك بين هذين القولين؟ مجرد الإمكان غير كافي. وعلى القول الآخر، شوف هاي القرينة، وعلى القول الآخر، يقول الآخر بقى القول الأول. خب كيف عبر عن القول الأول؟ ما جاب عبر عنه بنفسه، عبر عنه بلازمه. التفت، ما هو القول الآخر الأول؟ مجرد الإمكان. خب إذا كان مجرد الإمكان يلحق، ما هو اللازم لذلك؟ أنه لا ينتفي إلا بنفيه. جاب لازم القول الأول، ما جاب القول الأول. المفروض يقول هكذا في العبارة: وعلى القول الآخر مجرد إمكانه. ما قال شيء، جاب اللازم. وعلى القول الآخر لا ينتفي إلا بنفيه أو العلب انتفائه عن. واضح العبارة لم واضحة؟ ليش؟ لأنه على القول الثاني والثالث. خلاص تقول لا ينتفي إلا بنفيه، أصلا لأنه لا يلحق به أصلا إلا بإقراره أو الواط. ملتفتين؟ لا تأتي ناقص النوبة إنه لا ينتفي إلا بنفيه. لكن الشهيد ماذا فعل؟ جعل القول، شوف العبارة فيها تشويش، جعل القول الثاني والثالث في جهة، والقول الآخر اللي هو الأول في جهة أخرى، وعبر عن القول الآخر مو بالمدلول المطابقي، بالمدلول التزامي. ولهذا واضح يقول: وعلى القول الآخر. وهذا قرين القول الآخر المراد منه ما هو هناك؟ القول الثاني والثالث في عبارة واحدة. وعلى القول الآخر لا ينتفي إلا بنفيه أو العلب انتفائه عن. ولهذا سلطان العلماء عنده حاشية في هذه العبارة، يقول هكذا، يقول المصنف في العبارة هنا: جمع القول الثاني والثالث في حدة، وجعل القول الأول في حدة أخرى، والجامع المشترك بين القول الثاني والثالث ما هو؟ أنه لا يتحقق الإلحاق بمجرد الإمكان. هاي الجامع المشترك، لا يتحقق الإلحاق بمجرد الإمكان، بل إما متوقف على الإقرار أو متوقف على الواط، بخلاف القول الأول يتحقق الإلحاق بمجرد الإمكان. فلو سكت وبمجرد أنه مالك يصير كالعقد الدائم. إن شاء الله واضح العبارة. يقول: وعلى القول الآخر لا ينتفي إلا بنفيه أو العلب انتفائه عن. هذا ليش ردد؟ تارة الشخص يقر بأن هذا الولد ليس بولدي لأن شروط الإلحاق غير متحققة، تارة نعلم بالانتفاء لأنه هذا صار مالك الآن كم شهر؟ 5 أشهر، فنعلم بالانتفاء، وحينئذ هذا غير متوقف على الإقرار وأنه نفاه. ولهذا قال: ولا ينتفي إلا بنفيه أو العلب انتفائه عن. متى العلب انتفائه عن؟ إذا علمنا بأنه لا يمكن أن يلحق الولد به لأنه تو صار مالك كم؟ أقل من 9 أشهر، قد يكون لا 6 أشهر، استغفر الله، قد يكون لا مالك 6 أشهر، يمكن يجي الولد، لكن هو قال أن هذا الولد ليس بولدي فينتفي عنه بنفيه. ويظهر من العبارة وغيرها غيرها من يعني يظهر من عبارة المصنف وغيرها من العبارات من عبارة المحقق صاحب الشرائع والعلامة أنه لا يلحق به إلا بإقراره. هي بيناها هي الثمرة. فلو سكت ولم ينفه ولم يقر به هل يلحق به؟ لم يلحق به. بخلاف ما لو قلنا بأنه الملكية مثلا محققة لعنوان ماذا؟ لعنوان الفراش، فبمجرد أن تأتي ويسكت فيلحق الولد به. أو كان لا أو كان واطئ، فما لو أنت واطئ فقال عنك مالك واطئ فيلحق الولد بك. لكن المصنف ماذا قال؟ عبارته تقول بأنه لو سكت فهذا لا يلحق به، إنما الإلحاق متوقف على الإقرار. وهذا عبارة الشهيد الأول وعبارة المحقق كذلك أيضا، وعبارة أيضا من؟ وعبارة العلامة. فقط نقرأ عبارة المحقق ونكمل غدا البحث. شوف عبارة المحقق صفحة 221. ها شوف شوف عبارة المحقق صاحب الشرائع، شوف عبارة المحقق يقول: ولا تصير الأمة فراشا بالملك، واضح؟ وهل تصير فراشا بالواط؟ فيه روايتان أظهرهما أنها ليست فراشا، أظهر الروايتين أنها ليست فراشا. هذا الآن محل الشاهد. ولا يلحق ولدها إلا بإقراره ولو اعترف بوطئها. نفس عبارة من؟ نفس عبارة المصنف. ولو نفاه لم يفتقر إلى لعان. تأتي تتمة الكلام يعني نشرح في الأدلة ليش إنه وش الوجه، يعني لوازم القول الأول ولوازم القول الثانية. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.